إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما زال الحديث موصولا مع هذه الدورة الشرعية والتي تنظمها الجمعية الإسلامية بالزارلاند، مدينة زاربروكن بألمانيا، بالمشاركة مع جمعية الطلبة. وفي بداية اللقاء أرحب بكم وأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. هذا ولا أنسى في بداية اللقاء أن أشكر جميع القائمين على هذا العمل الطيب المبارك، وكل من يسر السبل لطلب العلم وأعان عليه ولو بدعوة صالحة. كذلك لا أنسى أن أشكر الإخوة الكرام الذين يعملون على خدمة طلبة العلم من إعداد الطعام وتهيئة المكان، هؤلاء الذين يعملون الآن في المطبخ ليجهزوا لنا المكان ويهيئوا لنا سبل طلب العلم، فأبشرهم وإن كنا لا نراهم فإن الله تعالى يراهم ويعلم عملهم، وهو جل وعلا الذي يجازي. كذلك أشكر كل من يقوم بواجب الترجمة لهذه المحاضرات حتى يصل العلم إلى غير الناطقين باللغة العربية، فجزاهم جميعا خير الجزاء. إخوة الإيمان والإسلام، مع اللقاء الثاني بين يدي شرحنا لهذا المتن الطيب المبارك الموسوم بكشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا وقد بينا في اللقاء الماضي أقسام التوحيد، وتكلمنا على توحيد العبادة، ثم بدأنا الرد على المشركين من عباد القبور ومن عباد الصالحين من خلال كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أن القرآن احتوى على الحجج والبراهين البينة الواضحة، وكيف أن العامية من الموحدين يغلب الألف وأكثر من علماء المشركين، لأن القرآن واضح بين ذكر من الحجج والبراهين ما يدمغ شبه أهل الباطل، ولله الحمد والمنة. وهذا يدعونا إلى الحرص على طلب العلم والتدبر لآيات القرآن الكريم، لأنه من واجب طالب العلم عند طلبه للعلم أن ينوي بعد الإخلاص لله رب العالمين ورفع الجهالة عن نفسه وعن غيره، أن ينوي الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن شرع الله عز وجل. فالدفاع عن الشريعة لن يتأتى إلا من خلال طالب العلم النابه. فهب أن مبتدعا جلس في مكتبة ملأى بأمهات الكتب وظل يسرد الشبه، فهل تستطيع الكتب أن تجيب؟ الإجابة لا. فمن تراه يستطيع أن يفند الشبه وأن يرد عليها بالحجة الدامغة إلا طالب العلم؟ من هنا كان لزاما على كل مكلف أن يسلك سبيل طلب العلم، وعلم التوحيد هو أشرف العلوم، فهو أول واجب. فالله جل وعلا ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وبالتوحيد يفردوه، وكما علمنا أن نداء كل نبي وكل رسول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وصلنا مع شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله إلى قوله بعد أن فند شبه المبتدعين والمشركين من عباد الصالحين والأفراط، وسألني بعضهم عن لفظة الأفراط في كلام الشيخ رحمه الله، والمقصود بالأفراط أي الأموات من الصالحين وغيرهم. فالنبي قال أنا فرطكم على الحوض أي سابقكم، فالأفراط بمعنى الأموات في كلام الشيخ رحمه الله تعالى لمن سأل. ووصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله وسر المسألة أنه إذا قال أي المشرك أنا لا أشرك بالله، فقل له وما الشرك بالله؟ فسره لي. يعني هذا الذي عكف عند قبر من قبور الأموات يطوف حوله أو يتبرك به أو يذبح له أو على حسب ما نسمع ونرى في دنيا الناس، إن قال لك أنا لا أشرك بالله سله وما مفهوم الشرك بالله؟ هذا هو السؤال الأول. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام؟ إيه معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده جل وعلا؟ لما اتكلمنا عن العبادة، عن توحيد العبادة، قلنا أن توحد ربك في أفعالك، أن توحد ربك في أفعالك أنت، فلا ركوع ولا سجود إلا لله، ولا حلف إلا بالله، ولنذر إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. برضو محدش صلى عليه، صلى الله عليه وسلم. أمر الله نبيه أن يبلغ ذلك، وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، فجميع الأنبياء كما تعلمون مسلمون. هذا معنى العبادة، حياتك لله ومماتك أيضا لله. فجميع أنواع العبادة من حلف أو نذر، استغاثة أو استعانة، خوف أو رجاء، توكل أو محبة، الكل لا يصرف إلا لمن؟ لله الواحد. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة الواجبة لله عز وجل لغير الله من خلق الله فقد وقع في الشرك. إذن لابد أن توضح لنا ما مفهوم العبادة عندك، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، خلاص أقام على نفسه الحجة، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ واحد مش عارف مفهوم العبادة كيف يقول أنا أعبد الله؟ إنسان فاقد للشيء، وفاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. إذن أقام على نفسه الحجة بجهله، فعليه أن يستجيب للحق وللحجة والبرهان. وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها علينا ويصيحون كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نحن في الصفحة التاسعة، الإخوة اللي معاهم الرسالة في الصفحة التاسعة. إذن من اليسير أن تقيم حجة على المشركين. أهل مكة من المشركين كانوا يعبدون الأوثان رغم أنهم أقروا أن الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلماذا هم مشركون؟ لأنهم اتخذوا من الأوثان قربة ووسيلة إلى الله، فصرفوا لها أنواعا من العبادة كالنذر، كرجاء النفع من هذه الأحجار الصماء، أو من الصالحين من الأموات كمناة والعزة وغير ذلك. هم كانوا يعبدون أناسا صالحين ماتوا، ولذا فهم مشركون، فعملهم هو ما نراه بل وأشد عند قبور من يسمون بالأولياء، سيدي فلان وستنا فلان. ولو كانوا هؤلاء من الصالحين حقا ورأوا فعل هؤلاء لضربوهم بالنعال، ولكن في غالب الأحيان نراهم يعبدون فاسقات وزناديق، كانوا يتركون الصلوات في حياتهم ويرتكبون الفواحش، فلما ماتوا أقاموا لهم قبورا وأضرحة ومقامات وعبدوهم من دون الله رب العالمين. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله، لسه مع عبد القادر، ماشي كده؟ يقول لك ما قلنا عبد القادر ابن الله ولا غيره. فالجواب إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. وذكرت لكم من قبل أن الله تعالى هو الحق وخلق كونه وفق الحق، لذا تجد الآية مكتملة في الخلق. كيف ذلك؟ خلق الله تعالى مخلوقا من غير أب ومن غير أم، أبو البشر آدم عليه السلام خلقه الله من تراب. وانتبه معي للآية في الخلق، فهناك مخلوق من غير أب من غير أم، آدم عليه السلام خلقه الله من تراب، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، علمه أسماء كل شيء، أسجد له الملائكة. وخلق الله تعالى مخلوقا من أب بغير أم، حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام، من أب بغير أم. وخلق الله مخلوقا من أم بغير أب، عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الآية لم تكتمل بعد، لابد لها من مرحلة أخيرة، خلقنا من أب وأم، فاكتملت آية الخلق. فمن زعم أن عيسى إلها أو ابن إله كفر بالله الواحد. ولماذا ذكرت عيسى؟ إذن آدم هو أولى بهذه النسبة، خلق من غير أم ومن غير أب، ليس آدم فحسب، حواء أولى بهذه النسبة، فهي من أب بغير أم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول لك نحن ما قلنا عبد القادر ابن الله، احنا بس بنغني له ونقول له سيدي عبد القادر يا أبو علام ضاق الحال علي، ما هي دي العبادة ولا هي دي إيه؟ من الذي يفرج الكروب؟ الله. الله. ومنهم من يقول مدد يا سيدي فلان، مدد، طبعا دجالينه وشرك أكبر، لأن المدد لا يستمد إلا من الله عز وجل سبحانه. وجعلوا القبور والأضرحة مشافي، عندنا مثلا في بلادنا يأتون من جنوبها، لماذا؟ الولد مريض، طب وجاي من الجنوب للشمال ليه؟ رايح أزوره الأولياء، ماذا يصنع له الأولياء؟ الشفاء. وطرقوا الطب والأسباب الشرعية وعكفوا فين؟ عند القبور والأضرحة. لو العجيب والأعجب بقى يقبل العتبات، لازم مش الواد يخف، وتلاقي اللي تضيق عليه الدنيا يروح يبكي عند الضريح، يا سيدي فلان، سيدك فلان، ماذا نسمي هذا؟ شرك. يجيب العجل وما أكثر العجول عشان يذبحه لسيدي فلان، سبحان الله. يقول لك ما قلنا عبد القادر ابن الله ولا غيره. فالجواب إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، من نسب لله ولدا فهو كافر وكفره مخرج من الملة، وكذلك من نسب لله الزوجة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. نقول هذا لبعض من فتنوا وطمست عقولهم ودعوا إلى زمالة الأديان، فالدعوة إلى زمالة الأديان كفر صراح بواح. إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. زي من يسمون جماعة يهوى ولا عاملين كوكتيل كله حلو، كله حلو، كوكتيل شهود يهوى، ما هي دعوة لزمالة الأديان، ودي دعوة إيه؟ كفرية، كفر صراح بواح. نشرب الشاي. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج سبحانه. فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد الصورة. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ففرق بين النوعين، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. أي من نسب لله الولد فهو كافر كفرا مستقلا، ومن عبد مع الله غيره فهو كافر كفرا مستقل. ليس فحسب أن تنسب لله الولد، ولكن أيضا أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى. واضح؟ فهذا كفر وهذا كفر. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سورة الأنعام الآية 100. ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا غاية في الوضوح. يبقى أنا عندي نوعان من الكفر: أن تنسب لله الولد فهذا كفر مستقل، النوع الثاني أن تعبد مع الله غيره، تجعل له ندا جل وعلا وهو خلقه، بأن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، لغير الله. مثلا الذين يطوفون عند الأضرحة، عندما تكلمنا عن حد البدعة فيما مضى من لقاءات، وقسمنا البدعة إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. لما تكلمنا عن البدعة الإضافية قلنا كما قال أهل العلم: والبدعة الإضافية هي طريقة مستحدثة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، تستند إلى أصل من الأصول في الكتاب أو السنة، ولكن تخالف من حيث المكان والزمان والهيئة. مرة ثانية: البدعة الإضافية هي طريقة مستحدثة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، تستند إلى أصل من أصول الشرع في الكتاب أو السنة، ولكن خالفت من حيث المكان أو الزمان أو الهيئة. ومعلوم أن البدعة الإضافية شر من الحقيقية، لأن فيها تدليس وتلبيس على الناس. نضرب لذلك أمثلة فبالمثال يتضح المقال. مثلا في قضية المكان، من العبادات المشروعة تقبيل الحجر الأسود في مكة في عمرة أو حج. قال عمر رضي الله عن عمر عندما وقف أمام الحجر الأسود، قال: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم قبل عمر وقال: هكذا رأيت النبي. يبقى ده تشريع، أمر تعبدي، تقبيل الحجر الأسود اتباعا للنبي محمد، ومن لم يستطع ينظر إليه ويشير. يبقى التقبيل مشروع فين؟ في مكان الحجر، أن تقبل الحجر. طيب، يبدأ ياخد عبادة التقبيل دي وينقلها من الحجر الأسود لمكان آخر عند العتبات والأضرحة. هو جه الأصل مشروع أهو، ولكن غير إيه؟ المكان. بدل ما يقبل الحجر الأسود قبل الحديد، فين؟ عند سيدي فلان. وبعضهم كده عامل في المقصورة كما يسمونها، خش كده الضريح، أنا ما رأيته ولكن حكى لي من تاب. أنتوا عارفين عندنا ما شاء الله يعني الأضرحة كثيرة، فحكى لي من كان وتاب، يقول لي والحجرة في المقصورة. الضريح بعد ما تطوف، قلت له: أنا عمري ما هطوف عند الضريح. كلمش قلت له: إيه أطوف دي؟ بعد ما بيطوفوا. ما زي صاحبنا يبقى ماشي مع الشيخ مثلا، وواحدة متبرجة معي يقول لي: شوف يا شيخ، أشوف إيه؟ الله يهديك، ده أنت مأمور بغض البصر. قال: شوف يا شيخ. الشيخ عمره ما يشوف. فصاحبنا يقول لك بعد ما يطوفوا عند الضريح عاملين قطعة رخام يا عم الشيخ كده على باب المقصورة، كل اللي ياخد لثة أو اتنين أو تلاتة يروح مقبل الايه؟ الرخامة دي. طب دي رخامة ايه؟ يقول لي: أنا معرفش، بس لازم تبصها وانت معدي. الله أكبر. وبعضهم بقى الدروشة تاخدهم قوي. يعني أذكر كنت في بلدنا أيام كنا نرتدي العمامة، يوم أن كانت العمامة قيمة، فكان صاحبك من دول بقى تدي مثلا محاضرة وفيهم واحد درويش قاعد، يقول لي: لازم أبوس العمة. يا عم عمة الله يهديك، ولازم أبوس العمة يا سيد العمة مالها؟ تعال خدنا أنا، قبلنا أنا، تعال سيبك من العمة. الشرك متأصل فيهم، سبحان الله. عمة عمة ايه؟ ويبهدلك ويقحن على دماغك، دي حاجة بؤس والله يا جماعة. ليست هذه من أخلاق المسلم. كما ذكرت لكم من قبل، قاعد الشيخ بيدي محاضرة، نفك الجلسة شوية بقى، بس العملية معاكم كده بتتعبوا أنا عارف. فقعد سيدنا الشيخ يدي المحاضرة، وبعد المحاضرة واحد: يا عم الشيخ عندي سؤال. قال له، فسأله مسألة كده، فالشيخ قال له: لا أدري، الله أعلم. فصاحبك مش عاجبه إن الشيخ يقول الله أعلم. قال له: ازاي يا عم الشيخ بس وانت لابس العمة الكبيرة دي؟ لابس عمة وتقول لي الله أعلم؟ فالشيخ حفظه الله راح قلع العمة وراح ملبسها له، قال له: ديك لبستها، افتيني انت بقى. عمة ايه يا عم الحاج؟ الله يهديك. فبطلنا نلبس العمة. المهم، فنقل العبادة من مكان إلى مكان، فهذه بدعة إضافية، بدعة شركية. طيب، ده من حيث المكان. إيه كمان؟ لسه مع المكان. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، يبقى أنا مأمور بالطواف فين؟ حوالين البيت فقط، حوالين الكعبة فقط، الطواف هنا مشروع. صاحبنا ساب الكعبة وراح يطوف فين؟ حول الضريح، يعني نقل العبادة وجه الأصل مشروع ونقل مكانه، بدعة شركية. طيب ده من حيث المكان. من حيث الزمن، من السنة الصيام الاثنين والخميس. واحد يقول لك لا أنا بقى يا عم الشيخ باخد أجازة السبت والحد، فأنا أصوم السبت والحد بدل الاثنين والخميس. هو عمل الراجل ده جه العبادة مشروعة وغير إيه زمانها، يبقى بدعة، بدعة إضافية لا يصح لا يجوز. إنما يجوز لك صيام السبت والأحد إن كانت لك عادة أو سنة، بتصوم يوم وتفطر يوم، فلا بد أن يأتي عليك يوم سبت أو أحد، لأن النبي قال خير الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فمن كانت له سنة لا بد أن يأتي عليه أن يصوم الأحد أو يصوم السبت لأن له سنة. أما أن أنت تغير زمن العبادة على الهوى لا يصح ولا يجوز. طيب من حيث الهيئة بقى، مكان وزمان وهيئة. الهيئة الله تعالى أمرنا أن نذكره، اذكروني أذكركم، ده أصل مشروع الذكر. والشيخ أمين حفظه الله كان بيكلمنا النهاردة عن ذكر الله تعالى. طيب عندنا أصل مشروعه، يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. طيب يبقى أنا عندي الأصل المشروع الذكر، يجي صاحبنا يعمل يقول لك بس الحمد لله خلاص أهو يا عم الشيخ ربنا قال إحنا برضو كده عاملين حاضرة، عاملين إيه حاضرة خير يعني حاضرة يعني أبدا، إحنا بنجتمع كده في المسجد بعد صلاة العشاء بنعمل البخور، وطبعا بيطيبوا لنا اللحم والرز أبو لبن، ما هو لازم طبعا على حسب القعدة بقى. طيب وبعدين يا سيدي الأكل مباح ما فيش مشاكل، خير بتعملوا إيه يعني؟ أبدا بيجي الشيخ يجلس في وسط الجلسة ويبدأ يصفق، الله حي، ده لسه البداية هو لسه بيبدأ ما سخنش لسه. وخلي بالك على حسب اللي جوه، لو الفتة فتة ولاد الإيه بيتعبوا تعب، لو العملية كدابة شوية رز وكده وعدي ليه عمل فيه زمزاقه مش قادرين على حسب اللي... ويقول لك ليهم إشارات، والله بيحكوا لنا كده ليهم إشارات، يعني لما يقول لك بص بص ها يعمل كده بإيديه يعني مليانة، يعني القعدة مليانة، لما يدور لك إيديه ابن الإيه كده أهو يعني في لحم جوه، وتلاقي عليهم يا أخي الزن ده قد كده ولا الكروش شغالة شغيلة. وذاك للأسف عند كثير من العوام يقول لك شيخ يعني بتاع فتة، لأن هم دول الصيطة دول البلاوي السودة دي أساءوا لأهل العلم، لأن هم عايشين ببطونهم، عايشين بإيه ومعملوا لهم يا جماعة والله أماكن ومساكن اسمها مساكن الخدمة، يجي لك من بلاد بعيدة يعود له بالشهر كده يعلفوه، والله العظيم علفة سيدي فلان لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعبد الله، كل اللي بيعمله ها ياكل ويشرب وينام، وتلاقي زنده قد كده ويعمل الحاضرة. الحاضرة يفضل صاحبنا الله حي اللي جنبه يا لطيف يا لطيف يا لطيف ويسخنوا بقى ويسخن يسخن يسخن، يقوموا بقى يقف سخنوا بقى خلاص، يقول لها النورانيات بقى تنزل، النورانيات هتنزل عليهم، يقول لك المكشفات بقى، ويقعد يلف يمين وشمال ابن الايه طول الليل ها ها، وينام على الارض ويترمي ماله ده شش. ده تاه في النور، وده ملبوس بالجن المريض ده متعفرط، يقول لك يا عم الشيخ انت ما قرأتش قول الله تعالى في القرآن سورة آل عمران ها، ويذكرون الله قياما، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اقول له قرأتها والله، يقول له الله حي قيام. طيب يا سيدي
وفين على جنوبه يا أولادي هتروح من النوم فين؟ الرقص بقى عندهم عبادة. وابن القيم رحمه الله يقول في تفسير الآية: قياما أي المستطيع أن يصلي من قيام صلى من قيام، والعاجز صلى من قعود، والعاجز عن القعود صلى على جنب. شوف هم حطوها فين؟ في الرقص. طب يجي لك الأصل مشروع أهو، أدينا بنذكر الله. درجة أن أحدهم رحمه الله تاب وأناب ومات رحمه الله، كان رجلا مسنا وكان في محيط محلتنا يعني في البلدة اللي عايشين فيها، فكان يقول لي: يا واد يا شيخ سيد تعالى أما أحكي لك بيعملوا إيه. قلت له: أحكي لي يا عم الحاج محمود. الله يرحمه الحاج محمود، يقول لي: يا ابني في يوم قلت أروح معاهم الحضرة أجمع قرشين للمسجد بعد ما تاب، يعني عمالين يزنوا، راح معاهم قال لك نروح نجمع قرشين لإيه؟ للمسجد. فبيقول لك رحت لقيتهم قعدوا عملوا الجلسة، وبعدين شيخهم حضر وبدأ بعد ما عملوا الليلة بتاعتهم اللحمة جت فتة بقى، فالشيخ عمال يوزع على كل واحد حتة لحمة كده، بس حتة بقى حتة تجيلها كيلو. وبعد ما وزع راح حط قطعة لحمة في وسط الجلسة على الأرض. والله يا جماعة هكذا حكى لي رحمه الله ورأى بعينه. يقول: فأنا قاعد عايز أعرف اللحمة اللي حطها في الأرض في النص دي ليه؟ حب الاستطلاع ده مشكلة. أسأله خايف أقول له لحسن يزعقولي، فقلت: لا اسأل. فضلت الشيخ قال لي: أيوة يا ابني. قال له: أنا عايز أسأل بس حتة اللحمة دي محطوطة هنا ليه؟ قال له: إيش خير؟ قال له: ده النبي هيجي ياكلها. الله النبي جاي ياكلها. تخيل، شوف الكفر اللي بصراحة البواح، وهو الشيخ قاعد على الكرسي قال له: حطت النبي حتة لحمة على الأرض. شفت وصل بيهم الشركيات إلى إيه؟ آدي يقول لك ذكر لله، ده ذكر لله، ده ذكر للشيطان مش ذكر للرحمن، ومجالس الذكر الجماعي وما شابه ذلك. فهو جعل أصل في الشرع وغير إيه الهيئة. نسأل الله تعالى السلامة. فصاحبنا يجي يقول لك بقى: خلي بالك، طب تعالى كده عم الشيخ، مش ربنا يقول في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ صدق الله. أهو أهو إحنا بنروح للأولياء، أهم أهم في القرآن أهم. طب يا أخي ما تكمل الآية الله يرضى عنك. من هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. مش شيخك ده اللي ما بيصليش، تقول له: فلان ده الشيخ، يقول لك: لازم تاخد على ايده العهد، خد العهد. طيب تيجي وقت الصلاه ما بيصليش الشيخ بتاعهم، يعني الشيخ ما بيصليش ليه؟ ما تخدش. اخد في ايه يعني؟ ما بيصليش ليه ده؟ صلي، ده بيصلي تحت العرش. الله اكبر. كلهم بقى اولاد الايه؟ تحت العرش. سبحان الله العظيم، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. رحم الله الشافعية يوم أن قال: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تشهدوا له بولاية حتى تعرضوا أعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. ده المنهج يا جماعة. والله يا جماعة أنا ذكرت لكم هذا من قبل، ولكن هذا مجاله. قصة رجل كان يسكن بجوارنا في بلدنا ومات هذا الرجل. هذا الرجل ماذا كان يصنع؟ في كل فريضة هو قاعد قدام المسجد، كان عندنا قدام المسجد في قطعة أرض زراعية كده وفيها شجرة ما شاء الله، حاجة حلوة قوي. فصاحبنا ده بقى مش هنذكر اسمه طبعا، هو راح يقعد تحت الشجرة ما بيصليش. أول لما نخلص صلاة وأنا خارج يجي جري عم الشيخ، أقول له: أيوة يا حاج. يقول لي: تعالى لما أبوسك. تعالى لما أبوسك. طيب بوس يا حاج. يقول لي: أبوسك في بقك حولك. ده الكبير والله العظيم والله. يقول لي: حاج اتقي الله. ايه حد يقول لي سيدنا مبوسة؟ ادي اللي بيعمله. كنت انا مسميه الحج مبوسة، وكنت ساعات اخرج من باب التاني عشان الحج مبوسك ده. المهم الحج مبوسك ده مات، والله يا جماعة هكذا بالنص، خادم المسجد كان قريبا له، فراحوا يدفنوه في بلده بقى. واسكت بقى، جه الحج بقى كده بعد ما دفنوه قال لي اسكت الحج. قلت له مين الحج؟ الحج اللي بيبوسك كل يوم. قلت له ماله الحج ما بوسك؟ قال لي مش مات. قلت له جزاه الله بما قدم خير يا حج، ايه اللي حصل؟ قال لي ودينا البلد. يا سلام، والخشبة بتاعته بقى انها تتعتع، جت في حتة أرض زراعية ومش قادرين نحرق. قلت له معقولة؟ قال لي اه والله. وراحت باركة في الأرض. ماشي. وبعدين رحنا جبنا المركز البوليسية يعني، والمأمور جه يجيبوا العساكر يشيلوا أبدا. فراح المأمور قال يا جماعة هذا الرجل صالح وطلب الضريح هنا، احفروا له في الأرض دي واعملوا له قبر واعملوا له مقام. قلت له صدق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنما تفعل هذا الشياطين والجن لتلبس على العوام. يقول لك النعش بيطير، آه بيطير، تحمله من؟ الشياطين. النح هيقعد هنا، هيقعد ليه؟ الشياطين شيلاه عشان تلبس على الناس أمر الدين. وقس على ذلك بقى، وقس على ذلك البلاء العريض، والشيخ المبوسك بقى عنده ضريح ومقام ومولد كمان. الشيخ المبوسك، تعالى المبوسك، يقول لك اهو الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سوره يونس الايه 62. فكل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر الا عبادتهم مع الله وشركهم معه، والا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، إن كان صالحا اتبع منهجه في الصلاح، مش تروح تقعد عند قبره أو ضريحه. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، وده منهج أهل الحق. عمر رضي الله عن عمر كانت له كرامات، كان ملهما. يقول عمر رضي الله عن عمر وافقت ربي في عدة مواضع، قرأ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوما قول الله تعالى في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. الآية نزلت لغاية هنا لسه ما كملتش، عمر جالس جنب النبي بيسمع الآية فقال فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال النبي اكتبوها، فهكذا نزلت، اكتبوها فهكذا نزلت. شوف الإلهام، عمر الملهم كما أخبر النبي. الموضع الآخر، كان مع النبي يوما في الحرم، فلما وصل عمر إلى مقام إبراهيم عليه السلام الحجر الذي كان الخليل يقف فوقه ليبني الكعبة، اسمه المقام. يقول لك يا عم الشيخ بتقول المقامات، ما هو مقام إبراهيم في الكعبة وبنصلي عنده ركعتين. أيوة بس المقام ده حجر مش قبر، مش قبر إبراهيم، ده الحجر اللي كان بيقف عليه عشان يتم بناء البيت، والآن أبعد عن البيت وبقى له كده بيت من زجاج موجود في الحرم المكي. فعمر وقف كده جنب المقام وقال يا رسول الله أهذا مقام أبينا؟ قال النبي هو مقام أبيكم يا عمر. قال أفلا نصلي عنده يا رسول الله؟ فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. في المدينة عمر حزين على حال المسلمين الذين ما زالوا يشربون الخمر ولم ينزل قولا فصلا في الخمر، فيقول عمر فقلت يا رب أنزل قولا فصلا في الخمر. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. آيات الحجاب نزلت بدعاء عمر، عدد الرواة ما يقرب من 13 موضعا وافق فيها عمر القرآن الكريم، وهذا من الكرامات إلهام، فأهل السنة لا ينكرون الكرامة للولي. عمر كان على المنبر كما تعلمون يخطب الجمعة، وأثناء الخطبة ينادي عمر بقوله يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. سارية، سارية قائد جيش المسلمين أرسله عمر لبلاد الشام، وعمر في المدينة والجيش في بلاد الشام، وعمر يقول يا سارية الجبل. ما كانش فيه بقى ما شاء الله الهنديات التليفونات دي المحمولة، ولا الساتليت، ولا الدش، ولا وسائل النقل والاتصالات الحديثة اللي معانا. شوف ما شاء الله بين حتة حديدة بتكلمنا، شوف الهندي ده ولا الهاتف ده حتة حديدة اهي، سبحان الله. أنا في ألمانيا بكلم أولادي في مصر بحتة حديدة، علمه وتكنولوجيا. ما كانش في وقت عمر الكلام ده، يا سارية الجبل. وفرغ عمر من صلاته ومرت الأيام، وعاد جيش المسلمين وقد حقق النصر بقيادة سارية. فبيسألوا سارية عن أحوال القتال والجيش والمعركة، فقال في يوم جمعة وقد أحاط بنا الأعداء من كل مكان، فإذا بنا نسمع هاتفا ينادي يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فالتففت بالجيش حول الجبل فكان النصر. فمن الذي نقل صوت عمر إلى سارية؟ الله. ومن الذي ألهم عمر بحال سارية؟ الله. هو في المدينة يا جماعة. فأهل الحق لا ينكرون كرامات الأولياء، ولكن الولي حقا لا يكشف عن كرامته ولا يتاجر بها، ولكن يخفيها بينه وبين ربه. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل الله في القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. يا الله، شوف شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله يقول أن شرك الجاهلية أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. ما هما؟ تعالوا. يقول أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، في الشدة لا يدعون إلا من؟ الله. ذكرنا أمس حديث حسين والد عمران رضي الله عنهما عندما التقاه النبي فقال يا حسين كم إلها تعبد؟ قال 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. سأله النبي من لرهبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. عند الرهبة يلجأ لمين؟ لله الواحد. قال له النبي اترك 6 التي في الأرض واعبد الذي في السماء، أمنحك دعوتين أو أعلمك دعوتين. فآمن حسين وترك عبادة الأوثان، فعلمه النبي قائلا قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. يعني شرك الجاهلية كانوا لا يدعون أصنامهم إلا إمتى؟ في الرخاء، لكن عند الشدة يدعون من؟ الله الواحد، سبحان الله. قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يعني في الشدة لا يدعون إلا من؟ الله. ده شرك الجاهلية. وقال تعالى، والآية دي في سورة الإسراء آية 67، وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. الأنعام 41. وقوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. يبقى الأنداد فين؟ في وقت الرخاء. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. سورة الزمر الآية 8. وقوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. سورة لقمان الآية 32. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، لأن أهل زماننا يدعون قبور أوليائهم في الشدة قبل الرخاء. في الشدة قبل الرخاء: يا سيدي فلان. ومنهم من يزعم أن لهم أقطاباً يحفظون الأرض ويعلمون الغيب تعالى الله عما يقولون علواً كبير. يقول لك البدوي ده قطب وتد، ده بيحفظ الأرض، بيحج له في المولد بتاعه ما يقرب من 3 مليون من الجهلاء. 3 مليون يقول لك قطب وتد وصرفوا العبادة لغير الله تعالى. ربنا يسلم. فهذه أولى الفرق بين شرك الجاهلية وشرك أهل زماننا من عباد القبور. الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، ويدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست بعاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحلون لهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به وإن كانوا جميعا في الباطل. يعني قيل عن هذا البدوي أنه كان ماسونيا وكان مخبولا وكان يبول في الطرقات وكان يمشي كاشفا عورته أمام الناس يعبد الآن من دون الله. سبحان الله العظيم. وجعلوه وليا فإن لله وإن إليه راجعون. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها. إيه الشبهة دي؟ وهي إنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي، ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر. إن الإسلام إما أن تأخذها كله أو تتركها كله. فأهل الكتاب فقط الذين كانوا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فمن آمن ببعض وكذب ببعض فهو كافر كفرا مخرجا من الملة وهو لم يدخل في الإسلام أصلا. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، وهذا أمر خلاف بين أهل العلم، والراجح فيه أن تاركها كافر حتى وإن لم يجحد كما قال أهل العلم استنادا للأدلة الواضحة البينة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقض أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر، شوف جحود الحج أو عدم الانقياد له كفر، سبحان الله. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع، وحل دمه وماله كما قال جل جلاله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. سورة النساء الآية 150 وما بعدها. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر، زالت هذه الشبهة، وهذه التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. الشيخ يتكلم عن من أرسل إليه كتابا فيه شبهات رحمه الله في بلدة الإحساء بشبه جزيرة العرب. ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك إذا جحد وجوب صوم رمضان لا يجحد هذا، وصدق بذلك كله ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل، يعني هم أصلا مصيبتهم في التوحيد، عبدوا مع الله الأنداد من القبور والأضرحة وما شابه ذلك، وطافوا حولها وقدموا لها القرابين. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلون ويؤذنون، فإن قال إنهم يقولون أن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ لهم جعلوا أصحاب القبور آلهة تعبد من دون الله، سبحان الله ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. سورة الروم الآية 59. كم بقي على صلاة العشاء؟ 10 دقائق. كم بقي على صلاة العشاء؟ الوقت دخل، نعم، بارك الله فيكم. إذن نكتفي بهذا القدر، فما زلنا نقف مع العلامة شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في رد شبهات أهل الشرك والعناد. إن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء إن شاء الله تعالى غدا عقب صلاة المغرب نواصل وما بدأناه إتماما لهذه الرسالة الموسومة بكشف الشبهات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.